اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في رفع التقية لجميع الأحكام النفسية منها والغيرية كالجزئية والشرطية والمانعية، أم أنها ترفع خصوص الأحكام التكليفية دون الأحكام الغيرية؟ وقد مر أن أصحاب القول الأول استدلوا على مدعاهم بعدة نصوص، وقد ذكرنا دليلهم الأول وهو حديث الرافع وتقريب الاستدلال به، وكذلك مناقشة السيد الخوئي قدس سره له ورده. الدليل الثاني من الأدلة التي استدلوا بها لإثبات رفع التقية للأحكام الغيرية مثل الجزئية والشرطية والمانعية، إضافة إلى لرفعها للأحكام النفسية كالحرمة والوجوب، هو ما استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره من قوله عليه السلام: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. وتقريب الاستدلال به أن لفظ كل من ألفاظ العموم كما هو واضح، فالرواية تفيد أن التقية مشروعة في عامة الأشياء التي يضطر إليها ابن آدم، ثم فرع عليه قوله عليه السلام: فقد أحله الله له، فإن هذا التفريع منه عليه السلام يفيد أن التقية في كل مواردها تكون محللة، بمعنى أن التقية تكون رافعة لحرمة ما اضطر إليه وإن كان حراما، وكذلك رافعة لوجوب ما اضطر إليه إن كان واجبا. وعلى هذا فإن المستفاد من الرواية أن التقية رافعة للحكم الذي تعلق به الاضطرار، فإن كان حكما نفسيا من الحرمة والوجوب يكون مرفوعا بمقتضى التقية، وإن كان حكما غيريا كالجزئية والشرطية والمانعية فكذلك يكون مرفوعا بمقتضى التقية. ومعنى ذلك أن الحكم إن كان نفسيا فتجعله التقية مباحا نفسيا، وإن كان الحكم غيريا فتجعله مباحا غيريا. ومعنى كون الحكم الغيري مباحا غيريا هو عدم كون العمل مشروطا بذلك الشيء الذي اضطر إليه ورفعته التقية. فمثلا إذا اضطر المكلف أن يصلي من دون بسملة، أو إذا اضطر أن يصلي متكتفا، فإن ترك البسملة أو التكتف في الصلاة من المحرمات الغيرية لاشتراط الصلاة بعدم التكفير وهو التكتف وعدم ترك البسملة، فالتقية تجعلها مباحة غيرية بمعنى عدم اشتراط الصلاة بعدم التكفير أو بعدم البسملة. والحاصل من جميع ذلك أن الصلاة في مورد التقية لم تكن مشروطة بعدم ترك البسملة، بل حتى إذا تركت البسملة للاضطرار بالتقية فهي مرفوعة، فوجوب الصلاة باق والبسملة مرفوعة بالتقية. وكذلك لم تكن مشروطة بترك التكتف، ونتيجة لذلك يثبت وجوب الصلاة الفاقدة لبعض أجزائها أو شرائطها أو الواجدة لبعض موانعها. وبناء على هذا التقرير فإن المستفاد من هذه الرواية أن التقية كما أنها رافعة للأحكام النفسية فكذلك رافعة للأحكام الغيرية. هذا هو تقريب الاستدلال، واضح بأنه عندما قال الإمام فقد أحله الله له، هذا التحليل بمعنى شنو؟ إباحة الحكم. هسا إذا كان الحكم نفسيا فهو مباح، وإذا كان غيريا مثل الجزئية والشرطية أيضا يكون مباحا. وقد ناقش السيد الخوئي قدس سره الاستدلال بهذه الرواية لإثبات كون التقية رافعة للأحكام الغيرية، ويمكن تلخيص مناقشته لها في نقطتين. النقطة الأولى إن هذا التقريب الذي ذكره المستدل خلاف ظاهر الرواية، إذ أن ظاهرها أن كل عمل إن كان محرما تزول عنه حرمته بواسطة التقية، فيصير العمل المعنون بالحرمة متصفا بالحلية لأجل التقية. فمثلا التكتف في الصلاة لما كان مبطلا محرما في الصلاة، لأنه إبطال الصلاة على قول أنه شنو؟ حرام. فبما أن التكتف والتكفير أنه مبطل للصلاة فيكون محرما على المصلي أن يتكتف، فالتقية إذا كان المورد مورد التقية فالتقية تقتضي كون التكتف المبطل حلالا في الصلاة. ومعنى ذلك أن الإبطال أمر محلل في موارد التقية وقد ارتفعت حرمته، وليس معنى ذلك أن التكتف يخرج عن كونه مبطلا للصلاة بسبب التقية، حتى نقول بصحة الصلاة مع التكتف، بل معناه أن التكتف حيث أنه محرم ومبطل للصلاة فإذا اضطر الإنسان للتكتف في الصلاة تقية فحينئذ يجوز له إبطال الصلاة بالتقية، يعني أن يتكتف بمجرد أن يتكتف تكون مبطلة، هذا من جهة التقية الإبطال محلل. وعلى هذا تكون الصلاة باطلة تحتاج إلى إعادة، غاية الأمر أن إبطال الصلاة الذي كان محرماً فقد أحلته التقية. وليس معنى الرواية أن التكتف المحرم يكون حلالا في مورد التقية، حتى يفهم منها أن الصلاة مع التكتف صحيحة من دون حاجة إلى الإعادة. بدعوى أن التقية محللة للتكتف في الصلاة، فإن هذا المعنى لا يستفاد من الرواية. واضح الكلام؟ يقول ظاهر الرواية أن التكتف بما أنه مبطل للصلاة، وإبطال الصلاة على هذا القول بأنها حرام، نعم، التقية تقول أن هذا الإبطال الذي كان محرما اختيارا وتعمدا في حال التقية جائز، يعني يجوز لك إبطال صلاتك، ونحن نعلم بأنه إذن الصلاة باطلة، ولكن شنو هذا الإبطال الذي كان محرما من غير جهة التقية؟ التقية قالت هذا الإبطال المحرم صار حلالا، النتيجة أن الصلاة باطلة، مو أنه المراد منها أن الصلاة صحيحة والتكتف الحرام صار حلالا عليك بواسطة التقية. واضح؟ كما يريد المدعي. واضح الدعوة شنو والجواب شنو؟ والذي يبعد هذا المعنى أي كون التقية رافعة للحرمة الغيرية بحيث تكون الصلاة صحيحة مع التكتف أو مع ترك البسملة، الذي يبعد هذا، فإن الذي يبعد هذا المعنى عن ظاهر الرواية هو أنه على هذا التقريب يكون الحكم مغيرا للموضوع، ونحن نعلم بأن الحكم بما أنه متأخر رتبة عن الموضوع فلا يمكن للمتأخر أن يكون موجدا للمتقدم ولا مغيرا له. واضح؟ دائما الموضوع يجب أن يكون متحققا في الخارج ثم يترتب عليه الحكم. وأما الحكم يعني مثلا وجوب الحج موضوعه الاستطاعة، إذا كان الإنسان مستطيعا وجوب الحج وهو الحكم يلحقه، ولا يمكن أن نقول بأن وجوب الحج يوجب الاستطاعة على الإنسان، لأن الحج واجب على المستطيع، فأنت أيها المكلف يجب عليك أن تحصل على الاستطاعة. ليش لا يمكن؟ لا، لأن الحكم متأخر فلا يوجد شنو المتقدم وهو موضوعه، بل دائما الموضوع هو المتقدم رتبة. إذا حصلت الاستطاعة يأتي وجوب الحج. هنا أيضا كذلك، الحلية الحاصلة من التقية هي الحكم، نعم، فلا يمكن أن تغير الموضوع. هسه بخلي أكثر أصوغ لك العبارة وبعدين أشرحها لك. ونحن نعلم بأن الحكم بما أنه متأخر رتبة عن الموضوع فلا يمكن للمتأخر أن يكون موجدا للمتقدم ولا مغيرا له، بل لا بد من الموضوع أن يتحقق أولا في الخارج ثم بعد ذلك يلحقه الحكم ويترتب عليه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الحكم موجدا ولا مغيرا للموضوع. هذا من المسلمات التي لا نقاش فيها. وأما كيف يلزم من هذا التقريب أن يكون الحكم مغيرا للموضوع، فتوضيحه أن الحلية الحاصلة من التقية هي الحكم، صحيح في المقام، والموضوع هو الصلاة الاضطرارية، يعني صلاة المضطر تقية، أي الصلاة أي صلاة المضطر الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط أو الموانع لجهة الاضطرار إلى التقية. فإذا الحكم شنو صار؟ الحكم هو الحلية الحاصلة نتيجة للتقية. الموضوع هو صلاة المضطر التي يصليها فاقدة لجزء أو شرط أو مانع من جهة التقية. وعليه سوف إذا قلنا بأنه التقية رافعة للجزء من دون وجوب الصلاة، والنتيجة أن الصلاة تكون واجبة وصحيحة حتى مع فقدها للجزء أو للمانع أو للشرط، شنو راح يترتب عليه؟ سوف يكون هناك موضوعان للصلاة، وهما الصلاة الاختيارية الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط والموانع، هاي فيما إذا كانت في حالة الاختيار. وأما الموضوع الذي يكون بالنسبة إلى التقية التي تنتج الحلية هو شنو؟ الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط لجهة التقية. فلذا يكون الحكم وهو الحلية لجهة التقية مغيرا للموضوع وهو الصلاة الاختيارية الواجدة لجميع الأجزاء، تغيره إلى الصلاة الاضطرارية الفاقدة لبعض الأجزاء لجهة التقية. واضح؟
نعم.
لو قلنا بأن الحكم بأن هذه الرواية تقول بأن يجوز لك وحلال عليك أن تصلي وأنت متكتف أو تصلي من دون بسملة، فصلاتك صحيحة لجهة التقية، راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا موضوعين. الموضوع بالنسبة إلى الصلاة المختار واللي واجدة لجميع الأجزاء، والموضوع الآخر صلاة المضطر لجهة التقية الفاقدة لبعض أجزائها أو شرائطها. فإذا قلنا بأن الحلية الحاصلة من التقية هي الحكم للاضطرار للتقية، يكون هذا الحكم المتأخر مغيراً لموضوعه وهي الصلاة، لأنه كان موضوعه لولا التقية كانت الصلاة الاختيارية الواجدة لجميع الأجزاء، فعندما جاء الحكم غيرها، غير الموضوع، غيره إلى الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء، فيكون شنو؟ الحكم قد غير موضوعه، والحكم بما أنه متأخر لا يمكن أن يؤثر بالموضوع المتقدم، تأثيره سواء كان بإيجاده أو بتغييره. واضح؟ فيكون الحكم المتقدم رتبة مغيرا للموضوع المتقدم رتبة، والحال أن الحكم لا يمكن أن يكون موجدا للموضوع ولا مغيرا له. وعلى هذا لا نقع في هذا المحذور، وحتى لا نقع في هذا المحذور فلا بد وأن نقول أن الظاهر من الرواية هو أن التكتف وترك البسملة بما أنهما محرمان من جهة إبطالهما للصلاة الاختيارية، نعم، فإن كان تركهما من جهة التقية فإن هذه الحرمة تزول ويكون الإبطال محللان، فلا بد من إعادتهما، فلا بد من إعادتها فيما بعد. وكذلك بالنسبة إلى الصيام مثلا، فإن الإفطار تعمدا قبل الغروب مثلا محرم، فإذا كان الإفطار لجهة التقية فإن هذه الحرمة تزول، فيكون الإبطال حلالا ولكن يبقى الصيام باطلا بعد تناول الأكل أو الشرب المفطر، لابد وأن يكون شنو؟ الصيام باطلا. لا أن الصيام صحيح ولكن لأنه أكل أو تناول المفطر من جهة التقية حرمة تناول المفطر ترتفع. لا، أصلا الصيام يكون إبطاله حلال من جهة التقية، ولكن بالنتيجة لا بد من قضائه.
نعم.
لأنه باطل. لذا وكذلك بالنسبة إلى الصيام، فإن الإفطار تعمدا قبل الغروب مثلا محرم، فإذا كان الإفطار لجهة التقية فإن هذه الحرمة تزول، فيكون الإبطال حلالا ولكن يبقى الصيام باطلا، فلا بد من قضائه، ولكن شنو؟ لا تجب عليه الكفارة. إذا كان متعمدا كان حرام وتجب عليه الكفارة، ولكن تناول المفطر من جهة التقية يكون الصيام، يبطل الصيام. هذا الإبطال كان حراما صار حلال، ولا تجب عليه الكفارة ولكن يجب عليه القضاء لأنه أبطل صيامه. زين، فلا بد من قضائه بعد زوال التقية. وليس معنى الرواية أنك إذا اضطررت للإفطار فالإفطار يكون حلالا مع صحة الصيام.
نعم.
الذي تناول فيه أحد المفطرات، هذا على تقدير أن الإبطال محرم، على تقدير كون الإبطال محرما في نفسه كما في إبطال الصلاة على قول أو إبطال الصيام. زين، هسه عندنا قسم آخر إبطاله لم يكن حراما، هنا بعد شنو معنى الحلية؟ مثلا في أثناء غسل الجنابة أريد أن أبطله، إذا صار بنائي بأنه شنو، أو في الوضوء جاي أتوضأ، وضوء الاختيار الصحيح في أثناء الوضوء صار إجا واحد من المخالفين، فلا بد من الوضوء تقية.
نعم.
الإبطال حتى في حالة الاختيار واحد الإنسان يقدر يبطل وضوءه. نعم، يتوضأ، كان نيته يتوضأ ثم في أثناء الوضوء انصرف، يقول بعدين أتوضأ، هذا ما بإشكال. فإذا الإبطال لم يكن محرما حتى تكون التقية محللة لهذا الإبطال. هناك ماذا تقولون؟ بالنسبة إلى الصلاة على القول بأن إبطالها، إبطال الفريضة حرام، قلت بأنه التقية تجعل هذا الإبطال حلالا، ولكن في بعض الواجبات لم يكن الإبطال حراما، ماذا تفعلون؟ هسه يريد السيد أخوي يبين لنا هذا معنى التقية على تقدير شنو؟ إباحة وجواز إبطال العمل. وأما إذا لم يكن إبطال العمل محرما في نفسه كما في إبطال الصلاة على القول الآخر، وكذلك إبطال الغسل أو الوضوء أو نحوهما من العبادات لعدم حرمة إبطالها قطعا، فنقول حتى بالنسبة إلى الموارد التي لا يكون الإبطال محرما فكذلك أن ظاهر الرواية هو أن إن اضطر لذلك إن اضطر لترك جزء أو شرط أو الإتيان بمانع من جهة التقية هو سقوط التكليف عن أصل العمل، يعني نفس دعوانا. وليس معناه أنك إذا اضطررت لترك شيء من الأجزاء أو الشرائط فإن وجوب الجزء أو الشرط ساقطان حتى يبقى العمل صحيحا، حتى مع كون العمل فاقدا لجزء أو شرط. نفس الدعوة أيضا نقولها حتى بالنسبة إلى عدم ثبوت حرمة إبطال العبادة مثل الوضوء والغسل. كيف؟ يعني كيف تقولون بأنه الحلال هو فقط شنو ترك الجزء أو ترك الشرط مع صحة العمل؟ كيف وأن العمل المركب من الأجزاء والشرائط وعدم المانع لا بد وأن يكون ارتباطيا؟ العبادة ارتباطية، كل جزء مرتبط بالجزء الذي بعده حتى يشكلون العمل، لأنه العمل مركب من أجزاء مختلفة، لا بد من الارتباط بين هذه الأجزاء حتى يتحقق المركب. وعليه فإذا فرضنا أن المكلف قد عجز عن الإتيان بتمام العمل واضطر إلى ترك شيء من الأجزاء أو الشرائط سقط التكليف المتعلق بالمركب، سقط التكليف المتعلق بجميع المركب لا بذلك الجزء الذي اضطر إليه تقية، لأنه إذا ارتفع الجزء ارتفع الكل. واضح؟ لذا نقول فإذا فرضنا أن المكلف قد عجز عن الإتيان بالعمل بتمامه بجميع أجزائه وشرائطه واضطر إلى ترك شيء من الأجزاء أو الشرائط سقط التكليف المتعلق بالمركب، يعني الحلال الذي ثبت بواسطة التقية يتعلق بشنو؟ حلية شنو؟ أصل المركب. الحلية يعني شنو؟ يعني سقوط التكليف، أنت في حل من هذا التكليف بالنسبة إلى جميع المركب، بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى الغسل. سقط التكليف المتعلق بالمركب عن مجموع العمل فلا يبقى تكليف بالمركب أصلاً، وذلك لأنه مقتضى إطلاق أدلة الجزئية أو الشرطية أو المانعية، لأنه إحنا جاي نتكلم عن الأجزاء التي ثبتت بالدليل بأنها شنو فيها إطلاق في كل حالة، في حالة الاختيار والاضطرار أن الجزء معتبر، هذا هو محل بحثنا. فإذا ما عندنا موضوعين بأنه مثلا هذا الجزء يجب في الاختيار ولا يجب في الاضطرار، احنا جاي نتكلم عن الأجزاء والشرائط، قلنا بأنه شنو التي ثبت إطلاقها في كل الحالات في حالة الاختيار والاضطرار. فإذا جاء سبب مثل التقية أن شنو أن نترك جزءا أو نترك شرطا، هذا المركب التكليف عنه كله يزول، لا أن التكليف يرتفع عن شنو؟ عن خصوصي هذا الجزء المضطر إليه أو الشرط المضطر إليه. ليش؟ لأنه بعد ثبوت إطلاقه كيف يرتفع هذا الوجوب بالنسبة إلى هذا الجزء أو هذا الشرط؟
نعم.
زين، لأنه مقتضى إطلاق أدلة الجزئية أو الشرطية أو المانعية الشامل لموارد الاضطرار إلى تركها كما هو مفروض كلامنا. إحنا بهذا الفرق قاعد نتكلم، أنه فيما إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية أو المانعية إطلاق، فإن لازمه سقوط الأمر عن مجموع العمل المكلف المركب لعدم قدرة المكلف لإتيانه بجميع أجزائه وشرائطه. فيكون المقصود من قوله عليه السلام فقد أحله الله له هو عدم وجوب الإتيان بالعمل حين الاضطرار من جهة التحية، يرتفع عنه التكليف عن كل المركب لا عن خصوص الجزء. هذا النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية هي مختصرة، وأما النقطة الثانية في مناقشة السيد الخوئي قدس سره للتقريب الذي استدل به بالرواية لدعوى رفع التقية للجزئية والشرطية والمانعية، هو على ما ذكرنا في النقطة الأولى من سقوط المركب عن الوجوب بجهة الاضطرار لترك بعض أجزائه أو شرائطه أو موانعه. فإذا ارتفع، نعم، النقطة الثانية خل أشرحها لكم من دون. شوف إحنا عندنا شنو، أنه المضطر، أنتوا تقولون بأنه المضطر يجوز، المضطر من جهة التقية يجوز له أن يترك الجزء الذي اضطر إلى تركه للاضطرار. نحن نقول عندما أثمثنا بأنه في حالة الاضطرار التكليف يسقط عن مجموع المركب، فلم يبقى اضطرار بالنسبة إلى هذا الجزء. ليش؟ متى يحصل الاضطرار بالنسبة إلى الجزء؟ إذا كان وجوب الإتيان بالعمل لا يزال موجودا. فإذا قلنا بأنه إذا اضطر إلى ترك جزء التكليف عن مجموع المركب العمل يرتفع، بعد لم تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الاضطرار لترك الجزء. ليش؟ لأنه أنت رفعت الاضطرار بعدم وجوب العمل بكله. فإذا لو قلتم بأنه الاضطرار يرفع وجوب الجزء، نقول هذا الشيء لا يتحقق. لماذا؟ لأن الاضطرار قد ارتفع بارتفاع الوجوب عن الإتيان بكل العمل. يعني مثلا خلي أجيب لك مثال. أفرض أنه شخص تارة تقول له لا يجب عليك الصيام، صحيح؟
صحيح.
لا يجب عليك الصيام لأي سبب. هذا الذي قلت له لا يجب عليك الصيام يقدر يجي يقول لك بأنه أنا إذا عطشت الساعة بالعشرة الصبح أو الظهر أو العصر شو سوي؟ لأنه أنا مريض. شنو تقول له؟ قل له أصل العمل مو واجب عليك.
نعم.
أنت جاي تتكلم لي بأنه اضطريت أن أشرب ماء مثلا العصر لأنه يشتد بي العطش. هنا أيضا كذلك حصل اضطرار لترك جزء، الاضطرار ارتفع بماذا؟ برفع الوجوب عن كل العمل.
صحيح.
فلم يبقى موضوع للاضطرار بالنسبة إلى شنو؟ إلى ترك الجزء.
نعم.
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 فمن هنا نقول بأنه الاضطرار إذا فسرنا الرواية بأن الاضطرار موجب لرفع حكم الجزء، لبقي هذا الاضطرار من دون موضوع. لماذا؟ لأن الاضطرار في المرحلة السابقة قد رفع الوجوب عن شنو؟ عن كل الأعمال. فلم تصل النوبة إلى الاضطرار للجزء، لأن الاضطرار للجزء هو فرع بقاء وجوب أصل العمل. وعلى هذا فإن الاضطرار والتقية يرفعان الحرمة النفسية على ترك الواجب المركب عند الاضطرار إلى ترك شيء من أجزائه أو شرائطه. وأما الجزئية والشرطية والمانعية فهي غير مرتفعة بشيء من التقية والاضطرار لعدم تحقق الاضطرار إليهما عند التمكن من ترك العمل برأسه. فلا يصح أن يقال إنه مضطر إلى ترك الجزء أو الشرط أو الإتيان بالمانع عند التمكن من ترك العمل من أساسه. وبهذا فإن ما استدل به الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من كون أن هذه الرواية ترفع الحرمة بالنسبة إلى ترك الجزء في حالة الاضطرار إلى التقية لا يمكن أن يكون مقبولا، بل بما ذكرنا ثبت أن الاضطرار الحاصل بالتقية إنما يرفع حرمة، يعني يرفع وجوب شنو؟ أصل العمل. أصل العمل
صحيح.
نعم لا، فيكون شنو النتيجة؟ أن هذا ترك هذا العمل كان حراما، الآن يكون محللا من جهة التقية لأنه صار موردا للتقية، والنتيجة أن العمل يكون باطلا ولكن إبطاله جائز من جهة التقية محلل، فلذا لا بد من إعادته، من إعادته في الوقت وقضائه في خارج الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآله محمد.